انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسعد الله مساءكم، جاءنا البيان الفيسبوكي لهذا الاسبوع واليكم التفاصيل. طول الوقت على الفيسبوك بنشوف اخبار اجتماعيه سياسيه فنيه، ومعايا انا نرمين الكبير هنجمعها ونتكلم فيها هنا على تسعينات اف ام.
جاءنا البيان الفيسبوكي مع نرمين الكبير كل يوم خميس الساعة 8:30 بالليل على تسعينات اف ام.
الأسبوع ده كان مليان أحداث كتير، يا ترى إيه اللي حصل وإيه اللي ممكن يحصل يغير اللي جاي؟ أهلا بيكو في جاءنا البيان الفيسبوكي هنا في تسعينات اف ام، وأنا نرمين الكبير. يلا نبدأ. احنا هنتكلم النهاردة كالعادة على اللي بيشغل الناس في السوشيال ميديا، وكمان الأخبار الاقتصادية وأخبار الفن والدراما الرمضانية عاملة ايه مع الناس، وأخبار السياسة طبعا واللي بيحصل في العالم حوالينا. وأول حاجة هنبتدي بيها النهاردة درجات الحرارة. زي ما شفنا الأسابيع اللي فاتت ان درجات الحرارة عاملة معنا عاملة مش ظريفة خالص، وعمالين مش عارفين احنا برد صيف حر ربيع، بقى جو غريب جدا. فعشان كده نبتدي بدرجات الحرارة. يوم الجمعة 17-13، ويوم السبت 18-12، يوم الحد 21-13، يوم الاثنين 24-15، يوم الثلاث هنرجع تاني 28-18، والأربع 31-22، والخميس 33-22. درجات الحرارة هتزيد تاني آخر الأسبوع زي ما عملت العكس الأسبوع ده، نزلت آخر الأسبوع بعد ما كانت حر جدا. النهاردة لابسين شتوي بعد ما كنا مصيفين ومش قادرين من الحر، فياريت نخلي بالنا عشان العيا الفترة الجاية هيبقى كتير بالشكل ده. بالنسبة بقى للأسعار، الأسعار أنا زي ما كنت بقول لكم كل مرة أن أنا بشوفها على بوابة الأسعار العالمية والمحلية، بس الحقيقة أنا لقيت الاختلافات كتير والناس بتعترض على الاختلافات دي. فأنا قررت إن أنا أطلب منكم إن ياريت تقولوا لي أنتوا الأسعار، يا إما تكلموني على 0-1-427-894 أو تبعتوا لي على هاشتاج البرنامج. نطلع فاصل ونرجع نبتدي أخبارنا.
قعدت استنى جيتها وبتمرجح بحفل الشوق في باب اللوق. ايه في باب اللوق، قعدت استنى جيتها وبتمرجح بحفل الشوق، ناس تيجي وناس ما تجيش، وهي ليه ما هيش جاية، وناس على عينها قافلة الشيش، وناس بتنط في عينيا، وابص لساعتي ساعتي والنصر أقول فاكرة يجوز ناسي، أبص لساعتي ساعتي والنصر أقول فاكرة أكيد ناسية، وعمري في المكان مسروق على قهوة في باب باب اللوق،
باب اللوق
في باب اللوق،
باب اللوق
هي هي
باب اللوق
في باب اللوق. على يميني شباب بيغني للثورة، وبنوتة تقول الصورة ست مش عورة. على شمالي مظاهرة جاية من شبرا, عجوز يصرخ يقول والله السنين غبرة, يضيع صوته في كومة قش كما إبرة. وابص لساعتي ساعتي والنصر أقول فاكرة أكيد ناسية وعمري في المكان مسروق على قهوة في باب اللوق. باب اللوق
باب اللوق
في باب اللوق
باب اللوق
في باب اللوق. وناس تسألني عالكرسي وأقول محجوز, تكشر قبل ما تمشي وتضرب بوس, وبنت مسلوعة ترقص لواد كربوس, وجرسون زي فرقع لوز يقول عايز كمان قهوة, وأقول له يعوز أقول له يعوز. وابص لساعتي ساعتي والنصية أقول فاكرة أكيد ناسية وعمري في المكان مسروق على قهوة في بابي.
رجعنا نبتدي أخبارنا, وأول حاجة هنبتدي بيها الحاجات اللي شغلت الناس في السوشيال ميديا الأسبوع اللي فات. أول حاجة شغلت الناس وكانت عاملة قلق وقلبان على السوشيال ميديا اللي حصل من المخرجة فدوى مواهب. فدوى مواهب راحت المتحف الكبير في سحور وصورت المتحف ونزلت على الصور بتاعة المتحف وعلى تمثال رمسيس تاني الآية القرآنية الخاصة بفرعون موسى. الناس ابتدت منزعجة, يعني عملت بوست انها منزعجة جدا, ان ده معناه انها بتتلخص التاريخ المصري في قصة سيدنا موسى بس واللي عمله فرعون موسى معاه, وان اصلا رمسيس الثاني مش هو فرعون موسى بحسب علم المصريات, وانها كده بتكره الجيل الجديد في التاريخ المصري, وانها كده قصده ايه, انها عايزه تعمل ايه, هي بتقلل من المتحف, هي وعدوا عملوا قلق كبير جدا. الحقيقه في الناحيه الثانيه فدوى مواهب نزلت توضيح وقالت انها مجرد كانت منبهره بالمتحف والاثار اللي فيه وكانت معجبه بيه جدا وممتنة جدا للمجهود اللي اتبذل عشان يتبني, وكانت بتشارك الناس ومتابعينها الصور والفيديوهات, وكان قصدها من الآية القرآنية انها تأكد على وجود سيدنا موسى في مصر. الحقيقة الدنيا اتقلبت وفي ناس تطولت وقررت انها تطلب منها او تطلب انهم يسحبوا منها الجنسية. الموضوع فيه قلق ومش عارفة احنا داخلين قوي في النوايا ولا هو فعلا موقف مش ظريف منها. انا مش قادرة اعرف احنا ليه بقينا بنحكم قوي كده على الناس من اي تصرف. ممكن تكون فعلا ما تقصدش, يعني ممكن نكون نقبل التوضيح اللي هي وضحته لانها ما سكتتش كتير, بس مش عارفة دوت عجب الناس ولا لأ. فياريت لو حد عنده رأي يكلمني على 0142-7894. تاني حاجة بقى وكانت برضو قلب الدنيا جدا, سامح حسين, برنامج العمل وسامح حسين. سامح حسين بقاله سنين بيسعى زي ما بنقول كده, بيعمل برامج, بيدخل بيقول حاجات على اليوتيوب, اشتغل في كذا برنامج حواري, عمل كذا حاجة, بس المرة دي برنامج قطايف اللي هو بيقدمه هو بيتكلم فيه عن الأخلاق وعن ازاي نتعامل مع بعض, ومدخل فيها جزء من اللايف كوتش على جزء ديني على جزء أخلاقي, فالموضوع عجب الناس جدا. ناس قالت الكلام اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب، وناس قالت أصل هو بيدور على الترند وبيشوف إيه اللي ماشي اليومين دول وبيعمله، وناس زعلانة إنه هو مجرد ممثل، ومش هقول اللفظ التاني اللي قالوا، إزاي ينصح الناس؟ هو مين ده عشان ينصح الناس؟ برضو في اختلافات كبيرة جدا، والناس قلبت الدنيا، ولسه الخناقة شغالة بين اللي مؤيدين لفكرة إن البرنامج حلو جدا وطغى على البرامج الهايفة اللي ملهاش لازمة اللي بتتعرض في رمضان كل سنة، الحاجات اللي احنا كل سنة بنعترض عليها وبس بنتفرج عليها برضو، فهو جه طغى عليها خالص من غير سبونسرز كبيرة او اعلانات كتيرة، مجرد اعلان، مجرد برنامج بيطلعه على صفحته او على اليوتيوب. وناس تانية شايفة انه لا، هو مش المفروض يعمل كده، وانه ده مش مجاله، مش اي حد يعمل اي حاجة. برضو قولولي انتوا كمان رأيكم في الكومنتس او على التليفون. تالت حاجة بقى كانت عاملة قلق، ومش قلق بقى يعني، كانت بصن لها من النظرة الجيدة من غير اختلافات كتير، فطار المطرية. احنا بقى لنا كام سنة كل يوم 15 رمضان المطرية بتعمل فطار كبير جدا. ابتدوا بأنهم وقت الكورونا قرروا ينزلوا يفطروا مع بعض مع وجود الحظر، وبعد كده بقت عادة أنهم كل سنة ينزلوا كل المنطقة تفطر مع بعض. الناس لما سمعت الموضوع ده بقت بقى السبونسرز وبتوع الأكل والناس بتوع السوشيال ميديا وصناع المحتوى، كل الناس بقوا بيروحوا المطرية في اليوم ده عشان يفطروا معهم ويصوروا الحدث الكبير ده اللي هو الناس بتساعد بعض، وبس مجرد بتحط اللي عنده حاجة يعني بيعملها. بس طبعا بتطور بعد الانتشار ده وبقت في شركات بتعمل كده وبتعلن عن نفسها. الحقيقة البوست اللي كان لافت نظري جدا ولقيته منتشر قوي، بوست مكتوب في يافطة مكتوبة على في الفطار يعني في المطرية مكان فطار صيامي. الناس علقت على اليافطة دي بشكل كبير. ليه بقى؟ هم قالوا احنا البلاد حوالينا بيدبحوا في بعض بسبب اختلاف الأديان والمذاهب، لكن احنا في مصر لما بنيجي نعمل فطار جماعي بنعمل فيه فطار صيامي. دايما مصر بخير ان شاء الله، وتفضل في امان ليوم الدين. نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام.
تيجي نبعد ونطنش كل الزحمه اللي مالتنا، ناخد وقتنا نقعد سوا لو مره براحتنا، نسمع نرغي نفضفض نخرج ناخد راحتنا، والله حتى لو نقعد ساكتين سوا يا ريتنا، نشبع من بعض في يوم مثلا ايه اللي يجرى، ما هي دي الحكايات اللي بتعيش في العمر ذكرى، والناس دي نوعين نوع دلوقتي ونوع دايما بكره، رأيي ان ما فيش غير حالا في ايدينا على فكره.
Bye.
هنبتدي دلوقتي الأخبار السياسية. للأسف غزة تحت القصف، بس قبل ما غزة يعني يحصل القصف عليها حصل كذا حاجة تمهيدا للقصف ده. أول حاجة إسرائيل ابتدت تقطع الكهرباء عن غزة، تقطع المية والكهرباء عن شمال غزة، وقطعت المية عن المحطة الرئيسية اللي بتغذي غزة كلها. ونتنياهو طلع قال إن الرئيس السيسي قرر إنه يناقش حل الدولتين من غير حتى ما يتواصل معاه أو يكلمه أو يبقى فيه منهم مكالمة تليفونية. الكلام ده طلع في جرايد إسرائيلية وأمريكية وعد عليه كام يوم، وبعدين لقينا في قصف أو غارات على الحوثيين من أمريكا. أمريكا قررت تضرب الحوثيين وقالت إن ده حفاظا على أمنها وعلى كل مصالحها في البحر الأحمر وحفاظا على الملاحة في البحر الأحمر. بعد القصف على الحوثيين تم ضرب شمال غزة وراح ضحاياها أطفال ونساء، أكتر من 100 طفل ماتوا في الغارات أو في القصف اللي اتعمل على شمال غزة. وإسرائيل منعت وقفلت كل الأماكن اللي بتدي المساعدات، قفلت ضربت مبنى الأمم المتحدة وضربت معظم المستشفيات، وكمان قفلت المدخل أو المكان اللي بيدخلوا منه المساعدات لغزة. وهي أصلا كانت منعاه بقالها فترة بس اتقفل خالص، وعزلت شمال غزة عن جنوبها. وبعديها تم ضرب جنوب سوريا للمرة اللي مش عارفين كام، من ساعة ما ابتدى يعني مسك الشرع البلد وضربوا جنوب سوريا. وطلع الجيش الإسرائيلي قال إن ده كان في مراكز للجيش السوري كان لازم يتم ضربها. الواضح إنه بيحصل حرب كبيرة أو حرب موسعة في الشرق الأوسط، لأن كمان في تهديد بضرب إيران، لأن إيران المفروض إن هي اللي بتساعد حماس، ففي تهديد من ترامب لضرب إيران. الأحداث دي عمالة تزيد وتتوتر، وكل الأطراف عمالة تأكد إن ما ينفعش، يعني كل الدول الأوروبية معترضة على ضرب غزة وإن دوت قتل للأطفال لأنهم مش بيعرفوا يوصلوا للأسف لحماس يعني أو للجنود اللي هم عايزين يوصلوا لهم، وكمان ما بيعرفوش يحرروا الرهائن. والإسرائيليين بيقولوا إن إحنا هدفنا تحرير الرهائن، وإن دي إن إحنا طلبنا من حماس أكتر من مرة إنهم يحرروا الرهائن وهم رفضوا. وترامب طلع قال إن هو طلب من حماس تحرير الرهائن وإلا حيتم عودة الحرب، وهم رفضوا فبالتالي الحرب جت تاني، وإنهم هيستمروا فيه وهو موافق على كل الغارات اللي بتعملها إسرائيل. طبعا هو ده واضح من التنسيق اللي حصل بين ضرب الحوثي وضرب غزة. الفكرة ان اللي بيحصل ده خلى ان إسرائيل قالت انها عايزة كل الناس اللي في شمال غزة او كل الفلسطينيين اللي رجعوا شمال غزة يروحوا تاني لجنوب غزة. تقريبا الخطة انه تهجير بقوة السلاح وبالضرب بالنار وبضرب الأطفال والسيدات. احنا مش عارفين هي هتوصل لإيه، مش عارفين المفروض ايه الردود الفعل المفروض تحصل عشان نمنع الكارثة دي. كل العالم معترض ومش موافق على اللي بيحصل، والأمم المتحدة بترفض اللي بيحصل، بس هي بتطالب بتحرير الرهائن لكن مش عايزين ضرب الأطفال والنساء. كل الكلام دوت اللي هو احنا بنسمعه بقالنا سنتين، داخلين على سنتين اهو من ساعة ضرب غزة اول مرة، لكن هو مجرد كلام. واللي على ارض الواقع ان امريكا واسرائيل مصممة على موقفهم، واضح انهم قرروا ينفذوا خطة التهجير بطريقة اخرى، وحنشوف ايه اللي هيحصل في الفترة الجاية. الحاجة التانية اللي بتحصل دلوقتي في تركيا، ومش عارفة إذا كانت دي ليها علاقة بالأحداث أو هتأثر على الأحداث ولا لأ، بس بما إن تركيا يعني عضو أساسي في الأحداث في المنطقة لأنها دايما موجودة بشكل أو بآخر. فبيحصل دلوقتي في تركيا أن بعد ما قرر الرئيس أردوغان اعتقال رئيس بلدية ده هو كان من أكبر منافسيه، قرر أن هو يعتقله بعد حملات أو بعد المجازر اللي كانت بتحصل للعلويين في سوريا، قرر يعتقله يعني هم يعني المعارضين في تركيا بيقولوا أن هو لفق له اتهامات. لكن اللي بيحصل انه رئيس البلدية دوت من الطائفة العلوية، فقرر أردوغان اعتقاله. بعد اعتقاله حصلت مظاهرات كبيرة جدا والدنيا مقلوبة من الناس في تركيا، والليرة وقعت والشعب هايج ومش عارف هو المفروض يحصل ايه دلوقتي، مش عارفين هيعرفوا يحكموا الموقف ازاي. لكن اللي اتقال ان هم منعوا كل التظاهرات ومنعوا وقالوا ان مفيش حد كبير عن القانون وان هو مذنب فعشان كده تم اعتقاله. لكن اللي ملفت في النظر ان القنوات اللي بتجيب لنا لو توك توك اتقلب في مصر عمل حادثة او عمل حاجة بتقلب عليه الدنيا، مش جايبنا حاجة خالص عن تركيا واللي بيحصل فيها. والأخبار دي بنعرفها من الصحف الأجنبية أو القنوات الأجنبية، فأنا الحقيقة مش عارفة إيه السبب قوي. ياريت نبقى نعرف مع بعض وإن شاء الله ربنا يحلها علينا كلنا ونشوف اللي جاي ممكن يتغير إزاي ويحصل فيه إيه. نطلع فاصل نرجع نكمل كلام.
صدقني لسه بكتشفك وانا اللي كنت فاكرني عارفك وبسمع عنك من معارفك وتريني كنت يا عيني غلبك
هنتكلم عن الأخبار الاقتصادية. الأسبوع اللي فات كانت فيه إشاعة قوية جدا إن بنك القاهرة باع بمليار جنيه أو مليار دولار، مش قادرة أفتكر الرقم الحقيقة، هو في الحالتين كبير يعني رقم أنا مش عارفة. لكن النهاردة في أو مبارح في المؤتمر الصحفي اللي بيعمله رئيس مجلس الوزراء بكل أسبوع بيتكلم عن أخبار الاقتصاد، قال إن دوت كلام غير صحيح. اللي حصل إن بنك القاهرة بيتم إعادة تقييمه مرة أخرى. هو تم إعادة تقييمه من فترة، ودلوقتي بيتم إعادة تقييمه بعد التغييرات اللي حصلت فيه. وعلى أساس التقييم ده هيتم طرح نسبة من البنك للاكتتاب العام في البورصة أو عرضه للاستثمار. دوت حقيقة الموقف بالضبط بالنسبة لبنك القاهرة. وبقى حصل حادثة مش ظريفة خالص للأسف في أول الأسبوع اللي فات، وهي حريق المراكز الطبية، المعامل الطبية. فجأة كده صحينا من النوم قبل ما ننام إنها بتتحرق. قالوا إن كان في أكشاك وراء المركز الإداري، والأكشاك دي اتحرقت، فالحريق وصل للمركز الإداري وحرق مكان التصاريح الطبية. بس الحماية المدنية الحمد لله لحقتها قبل ما توصل للمعامل وللأجهزة، والحمد لله ما كانش فيه أي إصابات غير إصابة واحدة بضيق تنفس، وإن شاء الله يبقى بقى أحسن دلوقتي. دلوقتي بقى أنا عايزين نتكلم عن دراما رمضان. احنا بقالنا فترة كبيرة كل ما نيجي نتكلم نقول ان الدراما ما بتعبرش عن الشارع، وان اللي بيحصل دوت مش حقيقي، وان الناس دي مش حقيقية، وطريقة الكلام دي مش هي دي للناس اللي في المناطق الشعبية بالنسبة للمسلسلات الشعبية. الصوت العالي، الطريقة اللي فيها كلام بطريقة مش ظريفة، يعني في ناس من المناطق الشعبية كويسة جدا ودكاترة ومهندسين ومتعلمين وكل حاجة. فإحنا بقلنا فترة كبيرة قوي بنقول إن دوت مش حقيقي ومش بيعبر عن طبيعة مصر وحالها. الحقيقة في رمضان ده في كذا تمثيلية جابت الحاجات حقيقية قوي. أول تمثيلية كانت تمثيلية ولاد الشمس. ولاد الشمس كانت بتحكي عن أطفال دور الرعاية، وكانت جايبة أو مستوحية كل أحداث التمثيلية من قصص حقيقية أو قصص حصلت على أرض الواقع، واتكلموا عن إزاي المفروض نتعامل معاهم أو نطور الدور دي. والحقيقة دي حاجة يعني، أو هو ده مهمة الفن اللي احنا مستنينه منه. تاني مسلسل واللي ابتدى يتعرض في النص التاني من رمضان مسلسل لام شمسية. مسلسل لام شمسية مسلسل أنا بالنسبة لي مرعب، رعب حقيقي إنك أنت تشوف أو تشك إن طفلك بيتعرض للتحرش. وقصة القصة كمان وصفها صعب، إن هو يبقى حد قريب، لأنه هو غالبا التحرش بيحصل من ناس أنت بتبقى واثق فيهم ومؤتمنهم. فالتعامل مع القصة دي يعني أنا شايفة أنه هم لغاية دلوقتي بيدروا حلو قوي، حاولوا يتعاملوا مع الولد اللي بيمثل الموقف ده ويجيبوا له ناس متخصصة عشان الموقف. يعني أنت بس لما بتسمعه صعب قوي، فمتخيل، لا أنا مش متخيلة وهم بيمثلوا بيبقوا عاملين إزاي. فموضوع مهم جدا برضو بيتناقشوا فيه. أنا مبسوطة أن احنا نبتدي نحط إيدينا على الحاجات أو نبروز المشاكل اللي موجودة بشكل محترم نقدر نتفرج عليه. المسلسل الثالث غاوي. مسلسل غاوي بتاع أحمد مكي كسر التابو بتاع الراجل اللي من منطقة شعبية، وهو قالها صريحة أول حلقة، هو أنا مش لازم عشان أبقى من منطقة شعبية أبقى بطجن في الكلام أو بتكلم بطريقة وحشة أو ما ببقاش بفهم. فأنا طبعا معجبة جدا بأحمد مكي واللي بيعمله، والناس الحقيقة بتشيد بيه جدا. آخر حاجة مسلسل عايشة الدور. عايشة الدور بيعبر عن جيل التسعينات والتمانينات، احنا داخلين في القصة برضو، الأمهات اللي فجأة لقت نفسها مزنوقة بين الولاد والبيت ومش عارفة حاجة عن الأخبار الجديدة. ما بتكلمش عن الأمهات اللي هي ما شاء الله عارفة كل حاجة وهيلة وماشية مع العصر، بتكلم عن الأمهات التانية. دنيا سمير غانم متمثل الدور حلو جداً. بتعبر فعلا على الأم اللي عندها طموح وعندها أحلام كانت نفسها تحققها وللأسف ما حققتهاش بسبب الولاد والبيت والحاجات اللي كلنا بنمر بيها. حلقتي خلصت وأخباري خلصت النهاردة، وهستناكم الأسبوع الجاي في جاءنا البيان الفيسبوكي. دمتم بخير.